بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم، هو عبارة عن رسالة جامعية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفصل السابع: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم في أبواب الشركة. وفيه مسألة واحدة، رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن القول بجواز المصارعة والمخابرة. قال: توطئة. أجمع المهاجرون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين على جواز المزارعة والمخابرة على جزء مشاع مما يخرج من الأرض كالربع والثلث مثلا، من غير أن ينكر ذلك منكر، فجميعهم زرعوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، إلى أن أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من خيبر.
ولهذا كان اليهود يزرعون، يهود خيبر يزرعون الأرض على شطر ما يخرج منه. فهذه التوطئة للمسألة، هل المزارعة جائزة؟ المخابرة جائزة؟ فذكر أن المهاجرين قد أجمعوا على جوازها ومشروعيتها، لكن بشرط، وهي أن تكون على جزء مشاع مما يخرج من الأرض، يعني يزرع على الربع، يزرع على النصف، يزرع على الثلث، على ما يتفق المزارع وصاحب الأرض. نعم.
قال أبو جعفر:
دليل على ذلك، أو أكبر دليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى يهود خيبر على الأرض يزرعونها ويعطون المسلمين الشطر ويأخذون الشطر. نعم.
قال أبو جعفر: محمد الباقر ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وعلى هذا فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وطائفة من السلف، وهو قول الجمهور هذا. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من الصحابة الذين يزارعون على الأرض ولا يرون بذلك بأسا، ففي صحيح البخاري: زارع آل أبي بكر وآل عمر وآل علي رضي الله عنهم. وقد حكي رجوعه رضي الله عنه عن ذلك على ما سيأتي بيانه. بحث المسألة ودراستها. الآثار المحكية عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة: جاءت آثار كثيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما تثبت أنه كان يرى جواز المزارعة والمخابرة وإقراء الأرض على شيء مما يخرج منها في الصحيحين وغيرهما، بل إنه كان يفعل ذلك فيما يملك من الأراضي ويكريها على جزء مشاع. ومن تلك الآثار ما يأتي: أولا، في الصحيحين من حديث نافع واللفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية رضي الله عنهم. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. وفي صحيح مسلم أن من حديث نافع أيضا أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وفي صحيح مسلم أيضا عن عمرو بن
دينار: فكرة المزارعة والمخابرة، والمخابرة كالمزارعة يعني معاملة في الأرض على جزء مما يخرج منها. إذا ذكرت المزارعة قفز إلينا حديث رافع بن خديج، وحديث رافع بن خديج له روايات كثيرة وعديدة، وفي بعضها اضطراب وشذوذ وغير ذلك، ولكن العلماء المحققين جمعوا كل هذا وخرجوا من هذا الحديث أن المزارعة على قسمين: مزارعة مشروعة ومزارعة ممنوعة. ففي حديث رافع ما يبين جواز المزارعة المشروعة، وهي أن تكون على جزء مشاع، وفيها ما يبين المزارعة الممنوعة، وهي إذا كانت على شيء محدد بقطعة. فمثلا يقول: تزرع الأرض على أن لك هذه ما يخرج من هذه القطعة من هذه الجهة، وهذا فيه غرض، قد لا تخرج الأرض إلا هذه الجهة، أو لا تخرج الأرض كلها إلا هذه الجهة. وبهذا تجتمع رواية حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، ويكون الممنوع فيها الذي على وجه غير المشروع، وما عداه فعلى وجه الجائز المشروع. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم أيضا عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا، حتى كان عام أول فزعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وفي صحيح مسلم عن نافع أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأجر الأرض. فهذه الآثار وغيرها عن ابن عمر رضي الله عنهما صريحة في بيان الحال الذي كان عليه رضي الله عنه، فإنه كان يجيز المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويباشر هو ذلك مما عنده من المزارع ولا يرى به بأسا. وهذه عادة أهل المدينة النبوية من الأنصار رضي الله عنهم وغيرهم، فإنهم أهل زرع ونخل كما قال رافع رضي الله عنه: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا. وفي لفظ قال حقلا. وهذا وإن كان في وصف ما كان عليه آل رافع وبنو عمومته، إلا أنه ينسحب على غالب أهل المدينة كما تقدم قول الباقر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وقد استمر ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك زمنا طويلا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم بعده إلى أوائل خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عنهما، الأمر الذي يدل على استقرار الحكم بجواز ذلك عنده، حتى سمع مقالة رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي عن ذلك، فترك تلك المعاملة ليس على باب التحريم وإنما على الكراهة والورع على ما سيأتي مبينا. قال: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن رأيه في المزارعة والمخابرة جاء من طرق صحيحة ترك ابن عمر رضي الله عنهما المزارعة على الأرض، الأمر الذي مضى عليه مددا طويلة من حياته، وذلك أنه كما سبق بلغه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاملة في الأرض بما يخرج منها. فمن الآثار ما جاء في بعض الأدلة المتقدمة، ومن ذلك أولا قوله رضي الله عنه: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. ثانيا وعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج رضي الله عنه لعبد الله: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا وحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض.
نعم، يعني أنه مع علمه أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المزارعة على عهد رسول الله، لكن خشي ابن عمر أن يكون رافع قد حفظ شيئا لم يحفظه غيره من الصحابة، وهذا وارد هذا وارد، وقد وقعت به وقائع. فإن بعض الصحابة كان قد علم ما لم يعلمه الآخر، نبات الجدة علم بعض الصحابة إياه ولم يعلم ذلك كبار الصحابة رضي الله عنهم، ما جاء في الطاعون علم عبد الرحمن بن عوف ولم يعلم ذلك أيضا كبار من الصحابة. فتورع ابن عمر لما حدثه رافع بن خديج في هذا، لكن ما الذي حدثه رافع بن خديج في هذا؟ هل هو نفس حديث رافع بن خديج؟ فيه الجواز في هذا، لكن كما قلنا فيه اضطراب وفيه في بعض المواضع الإجمالات، لكن تفسر رواياته ويفسر رواياته بعضها بعضا، ولذا حاصل البحث في هذا الحديث. المشكل أن المزارعة كما قلنا على قسمين: مشروعة وممنوعة، وقد جاء في الحديث بطرقه النوعان، فقد يظن أن المنع لما هو مشروع. نعم.
وتقدمت رواية الصحيحين من حديث نافع وأسوقها هنا من لفظ مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: حتى بلغه في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه أن رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. رابعا وتقدم عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأجر الأرض، وتمامه قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال: فانطلق بي معه إليه، إلى أن قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره. وعن مجاهد قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. والواقع أن الآثار الواردة في تركه رضي الله عنه كراء الأرض لا تدل على تحريمه المزارعة والمخابرة وإكراء الأرض بما يخرج منها على جهة الإطلاق، وإنما يحمل تركه المخابرة على وجه كراهة التنزيه أو على بعض الحالات التي إذا صدرت من المالك أو العامل أفسدت عقد المزارعة، كما بينه جماعة من أهل العلم. فمن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة ورعه واحتياطه، كما
أو أن بذلها للمحتاج أفضل من إجارتها في الأجر، أن بذلها للمحتاج أفضل، وقد وردت بعض الأحاديث في هذا أن بذلها للمحتاجة لأفضل من إجارتها، لا أن الإجارة بالشرط لأن المزارعة بالشرط الشرعي جائزة، فإن الحديث دلت على ذلك حتى حديث رافع.
نعم. فمن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة ورعيه واحتياطه كما أشرت إلى ذلك في المسألة الثامنة، وأنه يوجد في مسائله كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوال فيها ضيق لورعه ودينه، ولهذا فإنه يحمل توقفه عن بعض المعاملات فيما يتعلق بزراعة الأرض وإقرائها على كراهة التنزيه للتحريم. وقد صرح ابن القيم رحمه الله بعدم تحريم ابن عمر المزارعة وأنه لم يذهب إلى حديث رافع. قال الجامع: قلت في كلام سالم بن عبد الله ما يشعر بذلك، فإنه قال: ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، بينما غيره من الصحابة رضي الله عنهم مع ما سمعوا من النهي عن المخابرة وإقراء المزارع إلا أنهم لم يمتنعوا عن ذلك من ذلك، وذلك لعلمهم سبب النهي للصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال السرخسي تعليقا على قول ابن عمر: فتركناها من أجل قوله، قال يعني من أجل روايته، وابن عمر كان معروفا بالزهد والفقه بين الصحابة رضي الله عنهم، وأشار بهذا إلى أنه يعتقد في المزارعة الجواز، ولكنه تركها لحيثية مطلق النهي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من حلال يتركه المرء على طريق الزهد وإن كان يعتقد الجواز، على ما جاء في الحديث: لا يبلغ العبد محض الإيمان حتى يدع 9 أعشار الحلال مخافة الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أكثر رافع رضي الله عنه على نفسه ليكريها كراء الإبل، معناه شدد الأمر على نفسه بروايته النهي مطلقا من غير رجوعه إلى سبب النهي، ولأجل روايته يترك المزارعة ويكري الأرض بالذهب والفضة كراء الإبل، انتهى. وقال الإمام الشافعي: فابن عمر كان قد كان ينتفع بالمخابرة،
يعني أجرها بالمال، خذ أرض بالمال، لكن ما يكريها على جزء مما يخرج منها. نعم.
وقال الإمام الشافعي: فابن عمر رضي الله عنهما قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالا ولم يتوسع، إذا أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره، ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: ما عاب هذا علينا أحد ونحن نعمل به إلى اليوم. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يروي معاملة خيبر دائما، وأنه يفتي به ويفتي بالمزارعة على الأرض البيضاء بعد سماعه حديث رافع، ويستدل على ذلك بما رواه كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر، أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته، فقال: حسن. قال السرخسي تعليقا على الأثر: وفيه منه دليل على أن العالم يفتي بما يعتقد فيه الجواز وإن كان لا يباشره.
نعم، يعني الإنسان قد يفتي بالشيء هو لا يباشره، بمعنى أنه يترك لما هو أكمل، لا يفعله احتياطا، لكن عند الفتوى يفتي الناس بهذا، فقد يفتي بس الواحد الإنسان بأن هذا مباح ولك أن تفعله العالم، ثم تورع عن هذا لأنه مثلا إما أنه لا يليق به كعالم مثلا أو غير ذلك، وهذا مسلك في الفتية لا بد أن ننتبه إليه، بعكس الجهال فإنهم يفتون الناس بما يختارونهم ويلزمون الناس بما يطيقونه هم، ويريد الواحد أن يحمل الناس على أعلى ما يكون مما يحمل نفسه عليه، وليس هذا ملزما، بل العالم بالعكس، العالم المفتي بالعكس يفتي بهذا. يعني مثلا شيخ، ممكن مثلا لو أنا ذهبت أنا وامرأتي إلى مثلا المصيف في أيام ليس فيها أحد وعندي مكان ما يرون أحد مطلقا وكذا وكذا، وأنا وزوجتي ممكن ندخل، يقول لكم ما في إشكال، ما يراكم أحد، لا ما يرنا مطلقا أكيد خلاص ما في بأس، الاستمتاع بالمياه أو هذا لا أصفي على بحث، وهو ما يذهب أبدا، العالم نفسه ما يذهب أبدا ولا يأخذ زوجة ويذهب أبدا، لكنه ما يمنع المباح، ما يمنع المباح. نعم.
فقد روينا أن ابن عمر رضي الله عنهما ترك المزارعة لأجل النهي ثم أفتى بحسنها وجوازها للسائل.
هل يجوز المرأة تضع مع صحيح أو غير ذلك مثلا؟ نعم، من المرأة إذا كانت المصحيقة لا تضر وما كان فيها تشبه وما كان فيها كيت وكيت وكيت، لا بأس المرأة تتجمل، هذا لا بأس به ما لم يضر، وهو لا يفعل هذا مع زوجه مثلا، فدي مسائل يعني كثيرة. هل يجوز لبس القميص والبنطال وغير ذلك بالنسبة للرجال؟ والله نعم لا بأس بذلك، إذا كان ليس فيه محظور شرعي ما في إشكال، ليس فيه تشبه ولا هو مثلا يفصل العورة ولا يحجمها ولا إلى آخره وليس في إسبال لا بأس، لكن هو نفسه ما يلبس، هو نفسه ما يلبس. تباسم يا إخوان هذا مسلك مهم جدا، لا أنني أفتي الناس بما أفعله أنا وبما أريد أنا، أنا الذي أنا ما ألبس بنطال يبقى حرام لبس البنطال على الناس. أنت مالك تلبس لبس إفرنجي يا رجل، تلبس لبس بنطال وقميص هذا لبس الإفرنجي، اخلع اخلع، جاي المسجد بترنج اخلع يا رجل روح. ليه؟ لأنه ما يأتي بالترنج ولا يأتي بكذا، أنا ما يأتي بالترنج، لكن أنتبه إلى هذا. لا أقول هذا حرام، نعم ممكن سنة يأتي بالترنج المسجد، ما في إشكال تأتي بالترنج المسجد ما في مشكلة إذا كان الترنج نظيف وكويس وكذا، هذا مباح لك. ولو أنك أتيت بالزينة الكاملة هذا أفضل وأحسن، لكن أنا نفسي ما أتي. هل يجوز للخطيب أن يخطب على المنبر ولابس الترنج؟ جائز، لكن أنا أخطب على المنبر بهذا لابد يكون الإنسان سمت وهدي وكذا. يبقى في فرق بين ما أحمل نفسي عليه أنا من معالي الأمور وما أفتي به الناس عموما، ما أفتي به الناس عموما، هذه مسألة وهذه مسألة. نعم.
وقال صاحب شرح المنتهى وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع رضي الله عنه، انتهى. تجدر الإشارة إلى أن المانعين المخابرة والمزارع والمزارعة جعلوها من باب عقد الإجارة، وبالتالي فإن الأجر فيهما مجهول أو معدوم، لأن الأرض قد لا تخرج شيئا، فهو مشتمل على الجهالة والغرر، وهذا مفسد للعقد. وأما المجيزون لها وهم الجمهور فإنهم جعلوها نوعا من أنواع الشركة وليست من الإجارة، كما قرره شيخ الإسلام وغيره في غير ما موضع. وأما سبب توقفه عن المخابرة في خاصة نفسه فهو ورعه وشدة احتياطه رضي الله عنه وأرضاه. قال أدلة الرأي التي حكي رجوع ابن عمر عنه وهي أدلة مانع المزارعة والمخابرة. استدل مانع المزارعة والمخابرة بالسنة والمعقول. أولا السنة المطهرة، ما جاء من حديث رافع وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. ثانيا وبما ورد من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وجه الدلالة منهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زراعة الأرض مما يخرج منها والمنهي غير مشروع. ثالثا وعن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث أو والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. رابعا وعنه أيضا من كانت له أرض فليزرعها،
هذه حالة على الأفضل يعني لك.
نعم. من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرهها،
أو ليزرعها أخاه ولا يكرهها، هذا يعني من باب الدلالة والإرشاد. نعم.
ووجه الدلالة منهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أراد زراعة الأرض أن يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه المسلم ليزرعها ولا يؤجرها عليه، وإلا فليمسكها صاحبها، فدل على عدم جواز المزارعة بحال من الأحوال. وأجاب العلماء عن حديث النهي عن المخابرة من 5 أوجه. أولا أن النهي عنها إنما كان لأجل خصومة وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم فهي واقعة عين، فعند أبي داود والنسائي وابن ماجه في سننهم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كان رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله لا تكروا المزارع. ثانيا أنهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء وما على الماثيينات،
يعني أماكن مخصوصة على الجسر هذا على في المكان هذا مكان محدد، أو بعبارة إن نهي كان عن كراكة محمول على ما إذا شرط صاحب الأرض لنفسه ناحية منه وذلك يفسد العقد. نعم.
فعن حنظلة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم على الماثيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك سجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
نعم، هذا من حديث رافع نفسه، فدل هذا على أنه يجوز بشرطه. نعم.
وفي رواية البخاري من حديث رافع رضي الله عنه قال كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. فعقد المخابرة والمزارعة بهذه الصورة لا يصح، لأنه ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فإنه يفوز أحدهما ويخيب الآخر، وهو معنى القمار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم إنما زجر عنه لأجل ما فيه من المخاطرة ومعنى القمار، فالنهي إنما انصرف إلى ذلك الكراء المعهود لا إلى ما تكون فيه الأجرة مضمونة في الذمة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمعناه.
نعم. والثالث النهي محمول على التنزيه لا التحريم، والرابع أنه لو قدر معارض حيث رفع حديث الجواز وامتنع الجمع بينها لكان منسوخا قطعا بلا ريب، لكن كما قلنا أمكن الجمع وأنه محمول على المحمل الخاص. خامسا أنه لا يجوز حمل حديث رافع أو جابر على ما يخالف الإجماع، لأن النبي لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات، ثم عمل الخلفاء بعده ثم من بعدهم، فكيف يتصور نهيه عن ذلك وهو نفسه صلى الله عليه وسلم عمل خيبر على شطر ما يخرج منها إلى أن مات، ثم واصل أبو بكر على ذلك، ثم عمر في صدر من خلافته حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. طيب. نعم. قال وأما المعقول فذلك أن الاستئجار ببعض خارج من أرضك النصف والثلث والربع ونحوه استئجار ببذل مجهول وعليه فهو لا يجوز، وذلك الاستئجار ببعض الخارج من أرض كالنصف والثلث والربع، ده هذا يعني معقول عند من منع، فيقول يعني يمنع الجهال. رجح فقال الرجح من قول ابن عمر في المسألة هو قوله القديم بساحة المزرعة والمخابرة، وهو ما ذهب إليه كبار الصحابة وجماهيرهم والمحققون من أهل العلم، وهو ما عليه عمل المسلمين من زمان نبيهم إلى يوم الناس هذا كما يقول شيخ الإسلام. نعم. طيب نقف عند مسائل في المواريث.
تصلح شيخنا ناخذ قصة ابن عمر، هذه كلام ابن عمر يصلح شيخنا ناخذه في شدة امتثال الصحابة شدة امتثال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم،
شدة امتثال، لكن لو قلنا يعني فعل ابن عمر دول على شدة الامتثال فغيره من الصحابة لم يفعل، وما شد امتثال، بل نرى أن من اتسع صدره لذلك كان أشد امتثالا أشد امتثالا. وأما ابن عمر فيحمل هو عمله على إيه؟ على مسلكه الخاص مما هو معروف ومعهود عنه كما ذكر شيخ الإسلام، من شدة الاحتياط من شدة الورع من ترك ما لا بأس به لما به بأس. أما من عرف السنة وتحقق منها فلا شك أن فعل ذلك هو الأكمل، لأن في فعل ابن عمر قد يفهم الواحد أن المخابرة المزرعة ممنوعة.
ثم منع شيخ، يعني واشتهر عنه أنه ما منع، بل قال
نعم
واشتهر عنه ما منع أنه قال هذا حسن، يعني لما رجل سأله قال هذا حسن، يعني المقصود هو قال هذا حسن وهو ما فعل.
ما هو من أجل ذلك احنا بنقول ابن عمر فعلها من باب الورع هون، هذا يخرج له، لكن احنا بنناقش مسألة هل هذا يدل على شدة الامتثال. نعم. نقول شدة الامتثال الموافق وعدم التجاوز، هذا شدة الامتثال، ولهذا ما فعلها أبو بكر ولا فعل عمر ولا فعل، وكان أولى أن يفعل ذلك عمر أبو بكر وهو الخليفة، وعمر وهو الأمير أمير المؤمنين، ولهذا لم يكن ابن عمر يتابع في كل شيء من هذا، بعض أشياء أنكر عليه العلماء في هذا وما تبعوه عليه. نعم.